وأقول في البداية، إذا كنت أصف محمد عبد الوهاب بأنه مطرب ومبدع لمصر والعالم العربي، فإن هذا ليس حقيقيا بالكامل، ولكن الحقيقة الكاملة أنه أيضا بالنسبة للعالم، ففي الفترة الأخيرة من عمره المديد حصل على الأسطوانة البلاتينية من جمعية الملحنين العالمية ومقرها باريس، باعتباره أكبر المطربين توزيعا. وهذه الواقعة على أي حال ليست هي التي نقيس بها هذا العملاق، فقد كان تجسيدا فنيا لكنز فني أبدعه الخالق في كل كيانه، وعاش مشاعرنا وأحاسيسنا وتوجها في ألحانه، ودغدغت مشاعرنا على مدى أجيال، وألهبت عواطفنا في كل مراحل حياتنا، وأصبح صوته الأخاذ وحنجرته الذهبية حين يغني أو حتى حين يتكلم لونا من الإعجاز الإلهي، وعلى مر السنين يأخذنا بفنه ويصب في شراييننا، وأيضا يتطور هو معنا ويتأقلم بحالة وحاسة غريزية مع مراحل التطور. وليس غريبا أن يكون لقبه مطرب الأجيال، وأنا أميل إلى هذا اللقب من مطرب الملوك والأمراء، فأيا كان الأمر فالملوك والأمراء بشر مثلنا، والمهم الإحساس والتذوق الفني. وأذكر أن أول مرة سمعت عبد الوهاب كنت في 8 من عمري، وكان ذلك في قرية لي فيها أقارب، وكانت قريبة من مسقط رأسي في طلخة. هذه القرية هي ميت الكرمة، وهناك في هذه القرية وفي منزل قروي من الطين اللبن صاحبه الشيخ سيد أبو الخير رحمه الله، وكان من يقود خطواتي في هذه الزيارة ابن خالتي في هذه القرية الشيخ عطية عواضين رحمه الله. وانبهرت حين وجدت هناك ما رأيته لأول مرة، وهو الجراموفون ذو البوق الكبير والأسطوانات، والتي كانت في هذا الوقت وقبل الراديو هي وسيلة الاستماع الوحيدة للمطربين وقراء القرآن الكريم وأصحاب الأصوات من المنشدين، ووضعوا أسطوانة لعبد الوهاب. ولم أفهم أو أتذوق في هذا العمر الباكر روعة الألحان، فقط بقي في ذهني من وقتها حتى اليوم عبد الوهاب يكرر بصوته وينوع في اللحن كلمة يا ترى يا ترى يا ترى، قالها 7 مرات أو 8 أو شيء من هذا، وكنت أستغرب هذا التكرار، ولكنه أشبع نفسي. تعالوا يا سادة نسمع هذا اللحن الخالد ونعيش هذه اللحظات، وأنا أمسك بالمنافلة وسعيد باستعمالها حتى تستمر الأسطوانة في مستوى الدوران المطلوب.
ومنين يا قلبي تنول وأخلو إلا انجفيت وصوب عليك والأفلي لك بتقولو يا ترى 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 يا يا قلبي النور وحلو إلا أن جبته صوب علي وأن أكرمي لك بتقول يا ترى يا ليت ما حاسه لي.
أيها السادة، في عام 1933 امتلأت المنصورة وطلخة بإعلانات كثيرة عن أول فيلم لمحمد عبد الوهاب، فيلم الوردة البيضاء. وكانت أول مرة أدخل إلى سينما عدن في المنصورة، وأول مرة أشاهد هذا الاختراع العجيب السينما. وكان زميلي في السنة الثالثة الابتدائية، ويجلس بجانبي صديقي واسمه محمود شلوف، وكنا أحيانا نذاكر سويا. وكانت التذكرة لأول مرة ب22 مليما، كانت غالية لأنها بتمثيل وغناء عبد الوهاب، وكان الزحام لا يطاق. كنت منبهرا بالسينما كاختراع، وأنا أرى الشخوص والبحار والزرع والدنيا مجسمة أمامي. وبدأت أعيش مع القصة، وبين الحين والآخر كنت أتابع الشعاع الذي ينعكس على الشاشة، ثم أستدير لأتابعه وأحاول أن أتصور من أين يخرج. وفوجئت بزميل دراستي محمود شلوف يضربني قلما على خدي ويقول بصوت ساخط عال: أنت بتبص على إيه وراك؟ بص على الشاشة، ده أنت دافع قرشين ساغ ونكلة. مبلغ محترم وقتها، حيث كان من الممكن أن نشتري بهذا المبلغ رطلا من اللحم الرائع وأيضا بتلو. كانت النكلة لها قيمة، فما بالك بقرشين صاغ، أي 20 مليما. ومن الأغاني التي أحببتها يا وردة الحب الصافي تسلم إيدين اللي رواكي، وأيضا أغنية النيل نجاشي. وعلى فكرة بعض الناس حتى من طلبة الجامعة لا يعرفون حتى الآن ما المقصود بكلمة نجاشي، وبعضهم يسمعها محرفة النيل مجاشي. وقد اختار أمير الشعراء مؤلف هذه الأغنية هذه الكلمة لتكون عنوانا على النيل، فإن كلمة النجاشي باللغة الحبشية معناها ملك الملوك، والنيل في رأي شوقي وفي الحقيقة هو ملك الملوك بين الأنهار.
نادي الفلايك تعال من فضلك خدنا، رد الفلايك بصوت ملايك: المرحبا بكم مرحبا بسنا، وانت عتدنا وطارت لنا حلو الله سمعنا وشربنا.
أيها السادة، واضح تماما أن هذا اللحن جديد على الأذن المصرية، وقد تطور بواسطة وهذا تطورا كبيرا. ومتى؟ في سنة 33، أي منذ حوالي 74 عاما، تطور مبكر للحن والموسيقى، وفي وقت كان الغناء القديم لا يزال صاحب سلطان إلى حد ما بالليالي والموال والدور والطأطوئة والوقوف على الحرف الواحد إلى آخره إلى آخره. أيها السادة، في مرحلة المراهقة اندفعنا نحن في هذه السن إلى ألحان فريد الأطرش في أغنية بحب من غير أمل وقلبي راضي وسعيد وإن طال علي الأجل أنت الحبيب الوحيد، وأيضا أغنية يا ريتني طير لا أطير حواليك. كانت مثل هذه الأغنيات أقرب إلى عقولنا في هذه الفترة من العمر، ولكن بعدها بزمن لم يطل اندفعنا بجاذبية وبحماسة إلى عبد الوهاب مرة أخرى، وبدأت عقولنا ونفوسنا تتشرب ألحانه، خاصة بعد فيلم يحيى الحب لعبد الوهاب وليلى مراد، مثل أغنيات يا دنيا يا غرامي يا دمعي يا ابتسامي مهما كانت آلامي قلبي يحبك يا دنيا. كان عبد الوهاب يتطور معنا أيضا، وكذلك في فيلم يوم سعيد تمثيل عبد الوهاب ورجاء عبده. وفي تلك الأثناء كان صديقي الصدوق وزميل العمر ورفيق السينما، وبينها على وجه الخصوص الأفلام الأجنبية في سينما ريكس في المنصورة. كنا طلابا في الثانوية العامة ونذهب إلى قهوة توتو بالمنصورة، نسمع أسطوانات عبد الوهاب ساعات طويلة، ونشرب الشاي ونلعب الطاولة، وكل هذا بقرش تعريفة 5 مليمات. كانت دنيا، وكنا غارقين في أحلام ورومانسيات. وصديقي هذا هو المرحوم حامد يونس، وهو بعد فترة من الزمن أصبح فنان كتابة وأنجب فنانة سينما ومسرح وكاتبة سيناريو شهيرة، وهي الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، كما أنجب أيضا أحلام يونس وهي أستاذة باليه، وإيمان يونس وهي مغنية كانت شهيرة في فترة ما.
مهما كانت آلامي قلبي يحبك يا دنيا. يا دنيا إيه جرالي ولا اللي كنت خالي، مهما غيرت حالي قلبي يحبك يا دنيا.
أيها السادة، بعد أن عملت بالإذاعة سنة 50 والتقيت بعبد الوهاب شخصيا مرات متعددة، كان ممشوق القوام بالغ الأناقة، وكان رمزا للتطور في بدلته وكرافتته وقصة شعره، واقتربنا منه وبهرتنا ثقافته وعقليته وقدرته على الحكاية وتصوره للأحداث والدنيا. ففي سنه الباكرة احتضن موهبته أمير الشعراء، وكان يحضر بعض مجالسه مع كبار أدباء عصره، وكان ذهن عبد الوهاب يلتقط ثم يعاوده التفكير فيما يسمع، وأصبح بارزا في شخصيته التذوق على مستوى عام والنقد العلمي السليم، كما نضجت طريقته في الحديث والتي أقدم منها نموذجا، وهو الجزء الأخير من حديث سجلته معه. أقدم لكم الجزء الأخير منه، والذي يمكن أن يكون مقياسا لبراعته في الحديث والحكي والمرح وتحليل الأشياء والمواقف.
ده زمارة إيه دي يا أستاذ عبد الله؟
الزمارة اللي جنبي دي بقى أنا على النيل السعيد. والنيل بيمشي فيه قوافل من المراكب اللي رايحة على أسوان وجاية من أسوان ورايحة على أناطر الخيرية. فدي زمارة بتفكرني بالبواخر وأنا بركبها. أنا من أنصار البواخر يعني.
من عارف لسه بتخاف من الطيارات أصلا.
أموت 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 من البواخر أموت.
الحقيقة مدام نهلة في إحدى سهرات موتتنا من الضحك عليك وإنت واقف في المطار وقاعد في الأرض الأستاذ محمد. إيه الحكاية دي؟ ها؟
حكاية إني أنا كانت مصر فضلت تلح علي. والسيدات لما يلحوا على شيء خطير يعني الإنسان ما يقدرش يخلص منهم يعني. يعني مثل منجية من الدرجة الأولى وفضلت يعني بقت تقول لي على مزايا الطيارة وإنك تركب فيها وإنك اللي تعمله في 5 أيام تعمله في 3 ساعات واللي مش عارف إيه. فركبت مرة طيارة وكنت هروح ديسندورف. وكانت هتوقف افتكر 3 مرات، مرة في أثينا ومرة في المجر اللي هي بودابست والمرة الثالثة في. فركبتها طبعا وخدت كل المنيمات والمغيبات والحقن التنويم ومخدر حاجات يعني كأن الواحد يعني داخل عملية جراحية يعني ياخد بتاع. ومع ذلك طبعا لا نمت ولا فيش حاجة، عينيا مفتحة وركبت الطيارة وبصيت بخط مستقيم كده ليه؟ عشان خاطر صوت الموتور اللي جاي في وداني ما احسش بتغييره. لانه لو تغير في ودني معنى هذا انه حصل خلل. ففضلت باصص كده
اظن متعه ان الواحد يركب معاك طياره يتفرج عليه.
ففضلت باصص كده لقدام وانا بسمع الموتور عمال بيقول دق 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 دق، وانا اهو طول ما هو ماشي عمال بقرا ومش عارف ايه. وبعدين ونزلنا في أثينا وطلعنا تاني عشان نروح لبودابست. وبعدين قبل ما انزل في بودابست لقيت بقى طبعا انا قاعد بقى طلع روحي ونهلة جنبي قاعدة السعادة اللي في الدنيا وبتنام وبتاكل ومش بتاكل وبتنقي يعني اكل افهم لكن اني انقي معناها اني ليا مذاق يعني
وانك ما انتش حاسس باي حاجة
فبتنقي بقى تقول له لا دي من دي ودي دي. فقاعد انا بقى طبعا على اعصابي وبتاع. وبعدين لقيت الدقدق دي انا بسمعها دقدق لقيتها دقدق حصلت لخبطه قلت
وزعت فعلا
قلت هموت. انت هتموتيني، انت جايه لي في حياتي عشان تموتيني. قالت لي لا هتموت ولا حاجه، دي نازله. قلت له نازله ايه وطلعت ايه؟ ده انا سمعت شيء عجيب عجب عجاب في البتاع. تقول لي لا ما والسلام. نزلنا في بودابست ورحت يعني اتلقف انفاسي في الـ في الـ في الـ بتاع البار شويه. وكان معايا ليا صديق راكب في الـ في الـ في الطياره معي اسمه الاستاذ امين زاهر، كان وكيله ذات ذراع. وبعدين انا بقى ايه بقعد قعدت في البار لغايه اخر وقت يعني ايه عشان ايه اكسب اكتر وقت ممكن على الارض. يعني ما اركبش الطياره في الاخر عشان او دقيقتين ثلاثه برضو ابقى مطمئن فيهم على الارض يعني. فرحت في اخر البتاع قالوا لي يلا الطياره هتقوم. انا لسه طالع الطياره والناس نازله تاني من الطياره فكان امين زاهر وكذا. قلت له ايه يا امين انت نازل ليه وطايا؟ قال لي لا اصل بس اكتشفوا فيها خلل هيصلحوا. قلت له ايه؟ قال لي خلل. قلت له كده؟ قلت له طبعا هالأمر. ورحت قاعد على الارض وقلت لها انا مش هسافر. وتقول لي بلاش مضايع. قلت لها انا مش اللي مضايع ده انا هعمل اكبر فضيحه عرفتيها في حياتي. فتلموا عليا البوليس وقالت لهم ان ده راجل مخلول ويعني معلش اعذروه لانه مش. قلت لها مش هسافر وطلبت هم بيتكلموا مجري وانا بتكلم فرنساوي ولا انا فاهمهم لكن يعني بالويم فهموا ان انا عاوز ان انا مصري وان انا عاوز الامباسادور بتاعي السفير اكلمه. فطلبوا لي السفير على البتاع فكلمت قلت له الحمد لله. قال لي اهلا وسهلا. قلت له لا اهلا ولا سهلا ولا حاجه. الحكايه كيتو 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 وانا مش عاوز اسافر وهم مش راضيين يدخلوني البلد لان دي انا طبعا لان دي بلد طبعا لها يعني قوانين خاصه ومش ممكن تخش الا اذا كنت اكلم مش عارف وزير الداخليه ولا وزير الخارجيه. قلت له اعمل اللي تعمله. قال لي طب ما هو يمكن مثلا يمكن تحصل حاجه او يحبسوك ولا حاجه. قلت له انا عندي اما يحبسوني احسن ما اموت يعني ما يعني برضه موجود فانا هفضل البوليس قابض عليا لغايه انت ما تاخد لي هذا الاسم هو مش عارف ايه وحياتك. ونزلنا البتاع ده الشنط من الطياره وراح هو خد الاسم وفضل البوليس ماسكني تلت ساعه لغايه هو مجاني كمان في تلت ساعه. فضلت قاعد ساعتين تقريبا في المطار لغايه ما جاء. قال لي بس بقى بشرط انك تنام عندي لان ممنوع اي واحد غريب ما دام ما عندوش فيزا الدخول انه ينام في اوتيل في الدخول بامر. فرحت نمت في السفاره انا ومراتي ورحنا واخدين القطر السكه الحديد ثاني يوم على باريس لا رحت لدوسلدورف بقى ولا حاجه. وقعدت مستمتع نايم ولابس بيجامتي ونايم على سرير جميل وبشوف ايه بقى؟ جبال سويسرا اللي اتجنن. بقى بالله عليك اروح انا بقى اركب تعالى. وليه؟ قلت لها وليه السرعه دي؟ طب ما انا هروح باريس حوالي شهرين على القهوه. يعني اما اكون شهرين يعني وجه السرعه فيها
صحيح
فيها.
صحيح
يعني السرعه دي. رحت لقيت نفسي في باريس قاعد شهرين على قهوه الكافيه دي لفيع وعلى مش عارف ايه في الشنطه. طب ما يعني طب ايه السرعه بقى ليه يعني؟
انما ليه يا استاذ عبد الوهاب مع انه انا اعلم انك رجل مؤمن والايمان يعني انت مؤمن ومسلم امرك لله وكده لكن سر خوفك ايه؟
هو انا اخيرا اكتشفت سر خوفي لكن يعني انا في الاول كنت بفكر في الاتي انه كل شيء في ايد الله وباذن الله. وانا ساعات بلاحظ على انه في عربيه تخرج من الاجان الواحد يشتريها وتخرج في اول يوم وممكن جدا في اول يوم وهي خارجه وانا راكبها ممكن جدا لسبب ما تتعطل لاي سبب بحته بتاع كهرباء ما وصلتش مش عارف ايه. فمثلا السواق يركن على اليمين او يركن على الشمال وينزل يفتح المش ده ويوصل مش عارف ايه وتروح مش ممكن طيب لو حصل ده فوق تركن فين الطياره؟ تقف فين يعني؟
اسمع استاذ عفاف انت بقى باقناعك ده هتبتدي تعدينا يعني فعلا الواحد لو في الطياره افتكر ده
يعني تقف فين ما يعني قول لي تقف فين وانا اركب. هتقف يعني عندك اي
ابدا عندك فرصه
عندك يعني اي شك في انها هتقف في الاخره؟
هتقف فين؟
ما مش هتقف في القرف يعني ده ده ده, ده, ده لا شك فيه. لكن انا اخيرا توصلت الى ان مش بس ده السبب هو السبب الحريه حرماني من الحريه حريه الدفاع عن نفسي انا في الطياره مسلوب الحريه
صحيح
ما بدافعش
ده تحليل رائع
لكن انا في المركب بقدر اهابر في حته مركب بحته خشبه اقف عليها في فوق راس واحد اقف عليه يعني اعمل حاجه يعني عندي حريه التصرف لغايه ما اروح من الدنيا. لكن دي انا ما عنديش حته تصرف فيها تصرف ايه؟ هتصرف ايه؟
لذيذ التحليل ده رائع حقيقه. طب انا ملاحظ ان لك اتجاهات متصوفه هذه الايام اسال عليك كتير قوي بيصلي وكده حاجه ظريفه يعني يعني ايه فكرتك عن يعني عن الدنيا وعلاقتك بربنا بالظبط؟
والله انت عارف على ان علاقتي بربنا من زمان زي ما قلت لك بحكم البيئه اللي انا نشات بيها، لكن بتيجي ظروف على الانسان انه يعني ما يقومش بما امره الله، يعني الصلاه الصوم الحاجات زي دي الواحد كده بيغيب عنها من غير داعي يعني بلا شك. فانا وجدت اخيرا اني انا يعني مقصر، انا مقصر في هذه النواحي. ليه يعني انا ما دام انا راجل مؤمن هذا الايمان وراجل نشات في بيئه دينيه وبقرا القران، طيب ليه انا بقى ما اقومش بالواجبات اللي ربنا يفرض عليا؟ فبصلي والصلاه ده انا بيخليني كده بحس اني متصل بالله اكتر من اي وقت، لاني في كل في التصور في 5 مرات في النهار يعني تحس احساس واقعي بان ربنا كده شايفك. يعني ده الواحد اما مثلا رئيسه بيقول له يا شاطر ولا وزير بيقول له يا شاطر بينبسط، فما بالك بربنا
بتسعد لهذا. يعني ما دام في اخر الحديث وصلنا كده بالطبيعه الى ان احنا نحاول ان نصعد الى السماء، وطبعا ده يعني اروع ما يصنعه الانسان ويستريح اليه، هل ممكن ان يكون يعني حسن الختام لهذا الحديث ان احنا نسمع بصوتك ايه انت بتستريح لها؟ يعني طبعا كلنا بنحب الايات جميعا من اولها لاخرها، لكن ايه بتطمئن كده وبتحس فيها بحاجه؟ يعني
في ايه كريمه هي دعاء الى الله سبحانه وتعالى يا اخي سوره البقره. الجمال اللي فيها والموسيقية اللي فيها شيء أخاز وباهر ومش ممكن أبدا يفتر فعلا إلا من الله سبحانه وتعالى. يقول لك الآية تقول لك إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
رائع، ويعني ده أحسن ختام نختتم به مع التحية للأستاذ الكبير الموسيقار محمد عبد الوهاب، ودعاء من ملايين عشاقه بمزيد من الصحة والتوفيق والسعادة الدائمة.
شكرا، وأنا سعيد جدا بإني أراك، وكل ما أرجوه منك إنك لا تغيب عنا لأنه بيغيب جزء من الجمال عني.
الله يخليك.
أيها السادة، في ختام هذه الجولة مع الموسيقار عبد الوهاب لدي جولات أخرى كثيرة لا يتسع الوقت لسرده، أقدم لكم الآن مفاجأة، أغنية أعتقد أن كثيرين جدا من معاصرين لم يستمعوا إليها. أقدم ما وصلنا إليه من أغنياته القديمة فيك 10 كوتشينة في البلكونة، ولكن إليكم أغنية أقدم منها وربما كانت هي الأقدم على الإطلاق مما سمع من عبد الوهاب، وقد قدمها لي مشكورا الأستاذ المستشار علي فاضل حسن نائب رئيس محكمة النقد السابق ومن هواة الموسيقى ولديه كنوز منها. وعنوان الأغنية تصوروا ما تطلعيش فيها يا هاني،
ما تطلعيش فيها يا هاني بكل ما يغني وسعاتي، ما تطلعيش فيها يا عذابي لو كان منها عذابي لو كان منها
هندسة إذاعية والذي قام بتوليه أو المونتاج نبيل الحمطاني. شكرا له وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.